الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في الدرس 18 من دروس شرح كتابي الإعلام بأحكام الصيام. نعم، وصلنا إلى سابعا، ابتلاع ما بين الأسنان. ابتلاع ما بين الأسنان، وهذه تحدث بكثرة. زين، قلت ابتلاع ما بين الأسنان إذا كان قليلا لا يفسد ولا يفطر، لأنه تبع لريقه. يعني شيء اليسير بين الأسنان إذا ابتلعته لا يفطر، لأنه حكمه حكم الريق. ما الضابط في معرفة الشيء القليل من الكثير؟ الضابط كالآتي: إذا كان بقدر بحجم الحمصة، زين، كما ذكرت وقلت، وضابط القليل هو ما دون الحمصة، هذه سموها احنا نسميها باللهجة العامية حمص. نعم، فإذا كان ما دون الحمصة ولو كان قدرها أفطر، يعني هذا الحمص باللهجة العامية معروفة عند كثير من البلدان، فهذا كثير، فإذا كان بقدرها وابتلعها أفطر، كان أقل منها فلا شيء عليه، لأنه تبع للريق. زين، وأيضا لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الكثير فإنه لا يبقى بين الأسنان والاحتراز عنه ممكن. زين، الآن نأتي إلى تفاصيل مسألة ابتلاع ما بين الأسنان. تفاصيل مسألة ابتلاع ما بين الأسنان. أولا، كان أبو حنيفة يقول: إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه، وخالفه الجمهور لأنه معدوم للأكل. يعني أبو حنيفة توسع في هذا الباب، في بين أسنانه لحم وابتلعه فلا قضاء عليه، وهذا خلاف الجمهور. قال زفر، وزفر هو من تلاميذ أبي حنيفة، زفر هو من تلاميذ أبي حنيفة، قال: عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، يعني تشدد في ذلك رحمه الله تعالى. قال: وجه قوله أنه أكل ما هو مأكول في نفسه إلا أنه متغير فأشبه اللحم المتن، وهذا خلاف قول الأحناف. نعم. زين، الشافعية والحنابلة قالوا عدم الإفطار به. قالوا الحنفية والشافعية، الشافعية والحنابلة قالوا الأكل اللي بين الأسنان اللي أقل من الحمصة هذه، قالوا لا تفطر عند الحنفية والشافعية، وهذا هو الصحيح، لأنه أشبه بالريق ولا دليل على أنه من المفطران. نعم، وللشافعية قول آخر أنه يفسد الصوم مطلقا. للشافعية قول آخر في الأكل بين الأسنان أنه يفطر الصوم مطلقا، مطلقا يفطر بابتلاع القليل والكثير. نعم، قالوا: لأن الفم له حكم ظاهري، الفم له حكم الظاهري، ولهذا لا يفسد صومه بالمضمضة ولو أكل القليل من خارج فمه أفطر، فكذا إذا أكل من فمه. لكن تقريبا الجمهور أنه لا يفسد صومه إذا كان بين أسنانه طعام إذا ابتلعه، زين، إلا إذا كان بقدر الحمص، فإن كانت بقدر الحمص هذا، زين، فهنا يفسد الصوم. قالوا: لأنه هذا القليل هو مثل الريق، والريق لا يفطر. نعم، وشرط الشافعية والحنابلة لعدم الإفطار لما بين الأسنان ما هو شرطهما؟ نعم، قالوا: أولا أنه لا يقصد ابتلاعه. قالوا الشافعية والحنابلة فيما بين الأسنان أنه لا يقصد ابتلاعه، فإن قصد ابتلاعه فقد أفطر. الشرط الثاني عند الحنابلة والحنفية فيما بين الأسنان أنه يعجز عن تمييزه ومجه، يعني ما يستطيع أن يخرجه. نعم، فإن قدر عليها ولم يمجها، المج يعني إخراج الشيء من الفم. نعم، أكلها وابتلعها فأفطر، هذا عدة. إذن الحنفية الحنفية توسعوا بخلاف قول زفر كما قلنا عليه كفارة القضاء إذا مثلا وجد لحما في أسنانه. الحنابلة والشافعية اشترطوا أنه أولا أن لا يقصد ابتلاعه، والثاني أن يعني يعجز عن تمييزه ومجه، فقالوا فإن قدر على عليهما أي يعني أن يخرجها أفطر ولو كان أقل من الحمص، من الحمص حتى لو كان حجمها عند الحنابلة والشافعية حتى لو كانت أقل من الحمص، هذه الحمص زين وابتلعها عابدا عندهم يفطر. وضحت كيف المسألة كيف؟ زين المالكية قالوا عدم الإفطار، زين قالوا عدم الإفطار ولو عبدا لأنه أخذ في وقت يجوز له أخذه فيه، وقيل لا يفطر، وقيل لا يفطر زين إلا أن تعمد بلعه فيفطر. زين إذن المالكية عندهم قولان، مثلا القول الأول وهو عندهم زين أنه مطلقا كالحنفية. إذا نستطيع أن نقسم المبتلع هذا الذي بين الأسنان إلى قولين، قول الحنفية والمالكية. زين الحنفية قدروا طبعا بقدر الحمصة هذه، زين انبلعها بحجمها أفطر، أقل لا يفطر. المالكية مطلقا وقيل زين إلا إذا تعمد عند المالكية، المالكية مطلقا وقيل إلا إذا تعمد. الشافعية والحنابلة قالوا لا يفطر بشرطين، الأول أنه لا يقصد أن يبتلعها، الثاني أنه يستطيع أن يمجها أي أن يخرجها من فمه. وضحت المسألة كيف؟ زين طبعا تكلم فصل أصبح الصائم بين أسنانه طعام، فهنا عندنا حالتين أصبح الصائم وبين أسنانه طعام. قد فصلت بينه يكون يسيرا لا يمكن لفظه زين لا يفطر، يعني ما يستطيع أن يرفضه لا يفطر لأنه لا يمكن الاعتراض منه، فأشبه الريق زين فأشبه الريق. ابن المنذر أجمع قال الإجماع العلماء على ذلك أنه إذا كان يسيرا لا يستطيع أن يمجه أي أن يخرجه زين وابتلعه فلا يفطر. وضحت كيف؟ ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على فإن لفظه فلا شيء عليه ما عندنا مشكلة هنا، وإن بلعه عامدا فسد صومه على التفصيل الذي ذكرناه سابقا زين وشرحناه بالتفصيل. زين عندنا ثامنا سبق إلى جوفه الطعام، إذا سبق إلى جوفه الطعام غير عامد فلا شيء عليه، قلنا في الدرس السابق غبار ذباب حصى إلى آخره لا يفطر إجماعا، وهذا إجماع وذكر الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي رحمهم الله تعالى، وذكرت أقوالهم في المسألة. تاسعا ترجعون إلى الأقوال، نقول ذكرت أقوالهم ترجعون، أنا ما أقرأ كل قول زين، قد تكون هناك فوائد لكن إحنا ما نستطيع كل فائدة نقف عليها لأن الدرس نصف ساعة قصير ولا نريد أن نطيل في الشرح. يعني لو يعني أجد عند طلاب العلم مثلا عندهم هي كما قال ابن مسعود أنه خشية السآمة، لكان عندنا في كل مسألة تفصيل تأصيل وتفصيل وتفريع، كل مسألة تأصيل وتفصيل وتفريع، لكن ما أستطيع في كل مسألة أنا أفعل ذلك لضيق الوقت. زين دم اللثة والشفتين والبصاق، هذه مسألة مهمة جدا تكثر، لا تقول اللثة قل اللثة هكذا، نعم اللثة هذه غير صحيحة. لو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم، سعدنا احنا وهذا يحدث كثيرا حتى عندي شخصيا، أني يحدث عندي هذا الشيء من أغسل أسناني يطلع دم زين والدم يعني ينترس عندي في فمي. فهنا عندنا في الدم الذي في الفم إذا خرج من الأسنان أو من اللثة أو يعني من غار الحنك الأعلى زين. فهنا عندنا حالات. الحالة الأولى إنه يكون أكثر من الريق، أن يكون أكثر من الريق أو يكون بقدر الريق يعني نفس الدم والريق أو يكون أقل من الريق. هذه ثلاث حالات زين، وسنتكلم عن كل حالة، وهذه مسألة تكثر عند الناس فانتبهوا إليها حفظكم الله. زين، عند الأحناف إنه قالوا إذا دخل الدم ماذا مع ريقه لا يفطر ولو كان الدم غالبا، ولو كان الدم غالبا عند الأحناف. لماذا؟ قالوا إنه لا يمكن التحرز منه، وهذا طبعا قول مقارب، يعني واحد عنده في فمه في لثته دم زين، فيبصق مرة واحدة ويغسل فمه وانتهى الأمر، يبصق الدم ويغسل فمه والتلام، فإن خرج هذا أصبح حاله حال الريق، لأن إخراج الدم هذه مشقة، لما أستطيع أن أبصق في كل لحظة والدم يخرج، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، وهذا قول قوي، قول قوي عند الحنفية، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، يعني ما أستطيع أني أن أبصق كل ساعة وهو يدخل قد يعني قد أثناء ريقه ويدخل، واضح؟ فلا يفطر بذلك وهو الصحيح. وقالوا هذا يعني قاسوه على ما بقي بين الأسنان وعلى المضمضة، قال المضمضة عندما تمضمض بالماء يبقى أثر، وهذا الأثر قد نبتلعه مع الريق زين، وقد يكون أكثر من الريق، فهذا يعني معفو عنه، واضح؟ أما لو وصل إلى جوفه فإن كان الدم كثيرا فغلب على الريق فهنا يفسد صومه، يعني كان دم كثيرا عند ريق وعند دم أكثر زين، وابتلعه عاملا يفسد صومه، والأصل أنه إيش؟ أن يبصقه ويغسل فمه، عليه القضاء فقط ولا كفارة. وإن غلب البصاق فلا شيء عليه زين، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، ومثلا قد يبصق زين ويغسل فمه ويزل الدم انتهى الأمر، يعني على قدر استطاعتي، على قدر استطاعتي زين. زين، وإن تساويا يعني الريق والدم في الفم فالقياس أن لا يفسد، وفي الاستحسان يفسد احتياطا زين، والصحيح أنه لا يفسد، القياس أنه لا يفسد لأنه مثل المضمضة أو مثل ما بقي بين الأسنان، والاستحسان يفسد احتياطا، باب الاحتياط يعني، وإلا لا يفسد زين. إذا خرج البصاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه، الدم وهذا خرج على شفتيه ثم ابتلعه مع الدم فسد صومه، واضح؟ ولو ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. زين، عندم عندي وبصقت وخسرت أفلام وأثناء الكلام زين جاء رطبت هذه الشفتين بشيء من الدم ثم ابتلعتها غير عمدا، وما كان يتعمد يبتلع الدم ترى، لا يوجد هذا الشيء يعني زين، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، نعم، فلا شيء عليه، قالوا لا يفسد صومه، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. مذهب الشافعية والحنابلة قالوا الإفطار بابتلاع الريق المختلط بالدم، قالوا لتغير الريق والدم نجس لا يجوز ابتلاعه، وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئا نجسا لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة، واضح؟ الشافعي والحنابلة ضيقوا في ذلك فقالوا أنه إذا ابتلع الدم مع الريق فأفطر زين. لماذا؟ قالوا لأنه انتقل من الريق إلى الدم، وهذا في شنو؟ عندما يكون الدم غالبا، إذا ما كان دم يسيرا فيعني لا شيء عليه زين. أما الموسوس هنا فائدة جدا، فالموسوس إياك ثم إياك ثم إياك أن تضيق عليه، لأنه هو ضيق على نفسه زين يعني يمسك الموبايل هذا نجس، يمسك الهاي نجس، فبي نجس. أكثر الأسئلة اللي تزعجني واللي تجعلني يعني أصبح يعني من كثرة الأسئلة يسأل 20 سؤال في دقيقة واحدة. الآن عندي مثلا أنا شخصيا تقريبا يعني 10 موسوسين زين في أعالجهم، كل واحد يسأل بالدقيقة 10 أسئلة، هذا متعب متعب، ما أتجاهله بباب العلاج، بباب العلاج تتجاهل الأسئلة، وبباب أنهم يسألون يعني يعني يعيدون ما يقتنعون بالفتوى. زين مثلا ذهب إلى الحمام توسوس، مسك الكوب توسوس، مسك الموبايل توسوس، يمر ما أعرف يعني يعني أشياء عجيبة غريبة. الوسوس عنده أشياء عجيبة غريبة، زين يعني في تجديد على نفسي. فالموسوس فائدة نفيسة لمن هو في محل الفتيا، زين، أو لمن كان إماما ويتعرض للسؤال. انتبه انتبه انتبه، عندما تسأل انظر إلى حاله، إذا كان موسوسا فقل له هذه العبارة: ليس عليك شيء مطلقا. لأن إذا أنت ما رأيت حاله، زين، ما رأيت حاله، فستدبره وتحطم حياته. قد يترك صلاة، قد يترك الدين نفسه، يعني الإسلام نفسه يتركه، وهذا حصل. يعني بتكلم عن تجربة مع كثير من الناس، يعني اللي يعالجهم تقريبا يعني 15 شخصا، اللي يسألوني عشرات، اللي مقوم بمرحلة العلاج عندي، يعني لأن اللي يعالجه لا، هذا مستخدم وياه خطوات وطول نفس معه. أما اللي يسألني يعني عشرات، فانتبهوا إلى ذلك. وما جعل عليكم في دين الحرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. زين، عندنا مسألة ابتلاع النخامة والبلغم. الابتلاع النخامة والبلغم، البلغم إما أن يخرج من الخيشوم، يعني من الدماغ، يعني من الخيشوم من هذه المنطقة، زين، يسمى بالدماغ عند الفقهاء، أو من الجوف يخرج من الصدر إلى الفم، هذا أنواع الخيشوم. فإذا لم يخرج وصل هنا إلى الحلق وابتلعته، فبالاتفاق لا شيء عليك. الخلاف أين؟ الخلاف إذا خرج إلى طرف اللسان القريب إلى الحلق، زين، أو إذا خرج إلى الفم، هنا صار الخلاف. وحد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى، زين، في ذلك قال: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق. واضح؟ عفوا، إذا نتكلم هذه النخامة، طبعا قسمة ثانية، نخامة تنزل من الأنف أو الحلق أو الخيشوم نحو دون تذهب للفم، تدخل مباشرة للجوف، فهذه لا تفطر اتفاقا، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. التقسيم الثاني الجميل بهذا الكتاب الإعلام، ما جمعت المعلومات هكذا، جمعت لا، قسمتها، وكل تقسيم ترتيب، وكل قول مذهب أجعلها فقرات، وكل رأي للمذهب أذكر رأيه وأذكر سبب اللي، يعني هذا بصراحة متعب يعني. والحمد لله الله سبحانه وتعالى اتمنى علي وخرجت هذا الكتاب، وكان ودي كل مسلم على وجه الأرض أن ينتفع بهذا الكتاب، والله كنت أتمنى يعني هذا الكتاب، لماذا جعلته وقفا لله سبحانه وتعالى حتى ينتفع به كل مسلم، وأجره بذلك. أنا أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، كل التعب هذا، لا أبتغي مال، لأن في حياتي أنا كلها، في حياتي كلها لم أخذ سنتا واحدا بسبب العلم، سواء بالإقراء القرآن الكريم أو بالمواريث أو بالأصول أو أي علم درسته خلال حياتي العلمية كلها، ما أخذ سنة واحد ولا أنتفع من أي شيء. زين، هذا عندي هدفي بالحياة، إلى الممات إن شاء الله تعالى. زين، الشاهد أنه أتمنى أن يصل إلى جميع الناس وينتفع به جميع الناس. زين، النخامة التي تنزل من الأنف أو الحلق أو الخشوف تذهب للفم، هنا الخلاف، اختلف فيها على قولين، الحنفية ورواية عن أحمد والمعتمد عند المالكية، وقال المالكية أن النخامة سواء كانت مخاطة نازل من الرأس أم بلغم صاعدة من البطن بالسعالي أو التنحنح، فقالوا فلا فرق بين كونه لعلة أو ابتلاء معدة أو كثير متغير أم لا رجح عبدا أو سهوا، قالوا لا يفطر مطلقا. وحتى خرج من الأنف من الفم طلع عبد الهاية، قال لا يفطر مطلقا ولو وصل إلى طرفي لساني لمشقته. وهذا قول قوي، أولا لأنه والخلاف، الخلاف من أين أتى؟ هذه فائدة نفيسة في مسألة النخام، الخلاف في البلغم جاء عند الأئمة بقياسه على القي أو على الريق، فمن قاسه على الريق قال لا يفطر كما فصل الآن المالكية، ومن قاسه على القي قالوا فطري كما سيأتي عند الحنابلة وتكلم في هذه المسألة إن شاء الله. وضحت المسألة؟ وضحت. زين، فقالوا هو معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق. وضحت كيف التأصيل؟ هو صحيح، لا يوجد إنسان يتعمد أن يبلع البلغم. يعني أنا كنت صغيرا، شوفوا الجهل، الجهل عندما كنت صغيرا قبل يعني عشرات 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 يعني سنين، كنت أبلغ مشقة بسبب البلغم، فيعني أتعذب الليل ما أنام، كل ساعة أقوم وأبصق أقوم وأبصق، شو سبب المشقة هذا؟ طبعا أنا كنت صغير، كنت صغيرا و ما أعرف العلوم الشرعية ولا زين، فسببها جهل، الجهل، وما كان هنالك يعني عند آبائنا من يعلمنا ديننا، وعايشين حال الناس، وكما الآن المئات الملايين المسلمين، الآن مئات الملايين المسلمين هم بين زين حالتين تقريبا، حالة عايفها على البركة. شنو عايف على البركة؟ يعني يفتي بنفسه والدين يعني يفعل ما خبره سيعمل، كل شيء يأتي على باله يفعل. زين، وإذا كلش أراد أن يستفتي يذهب للجوجل سواله سيرج وخذ أي قول، ما يعرف من اللي قاله ومن اللي حكى ومن اللي الأمر ماشي. أصلا الدين هو مبالغ، حائر بالعيشة وحائر بالأكل والشرب وحائر بالفرج وحائر بالجماع وحائر بالشهوة وحائر وناسي أصلاً، حتى ناسي رب العالمين ناسي زين سبحانه وتعالى عما يصفون. القول الثاني متشدد في دينه بغير محل التشدد، وكل الفريقين سببه الجهل وعدم طلب العلم الشرعي. زين، الشافعية والحنابلة برواية قالوا يفطر بتفصيل في المسألة عندهما إلا إذا دخل خارج الفم وابتلعته. الشافعية قالوا تركها مع القدرة على لفظها فوصلة الجوف، يعني جاوزت الحد المذكور، أفطر في الأصح لتقصيره بخلاف ما إذا لم تصل للظهر، والقدرة على لفظها وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك فلا تفطر. يعني النساء إذا عجز عن لفظها زين قالوا لا تفطر، عند الشافعية باختصار. زين، الحنابلة زين كما قال حنبل قال سمعت أبا عبد الله، حنبل هو ابن عمه وهو أحد تلاميذه وهو أحد نقلة المذهب، حنبل له كتاب قرأناه كتاب الفتن، لأن النخام من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ابتلعه أفطره. أعيد، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ابتلعه فقد أفطره، خرج وبلع، لأن النخامة من الرأس تنزل أي من الرأس من الخشم يعني زين والريق من الفم، يعني قالوا يختلف، يعني هو لا يشبه الريق، هو الريق من الفم والنخامة من الرأس، زين فهي لا تشبه الريق تشبه الايش القيء شبوه بالقيء زين قال ولو تنخع بجوفه ثم ابتلعه افطر واضح وذكرنا احنا راينا في المساله زين القيء والاستقاء بصوره سريعه القيء عندنا اذا واحد خرج منه القيء بالاتفاق لا يفطر اذا خرج من غير ارادته بالاتفاق لا يفطر الخلاف في من استقاءه يعني وضع يده في فيه فاخرج القيء هل عليه القضاء ام كيف يكون زين ذلك قال الخطابي زين لمن خرج القيء دون تدخله لا أعلم بين أهل العلم في اختلاف إنه لا يفطر واضح زين والخطابي يعني من كبار علماء المحدثين ومن المتقدمين توفى سنة 88 للهجرة عند كتاب يعني يعتبر مرجع الخطابي يعني تلاحظ النووي ينقل من الحجر ينقل من كل العلماء ينقلون من تقريبا يعني يقول أخوان الخطابي خاصة في كتابه إعلام السنن في شرح البخاري زين وأيضا معالم السنن في شرح سنن أبي داود وغريب الحديث للخطابي معروف يعني يرجعون إلى هذه كتب معروفة يعني زين توفى سنة 88 للهجرة نعم هذه فائدة أعطيناكم إياها كما يقال على السريع زين وضحت كيف لا خلاف إنه من ذراع القيء وهذا الخطاب قال لا أعلم في خلاف عند أهل العلم قيء قليل قيء كثير قلس يعني قيء قليل يعني يخرج شيء مثل حموضة زين لا يفطر زين قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عابدا أجمع أهل العلم على زين الإفطار من استقاء عامل وحكي عن ابن مسعود حكي يعني قد تكون رواية ضعيفة وابن عباس أن القيء لا يفطر يعني قد يكون الإجماع بعد فترة الصحابة هل يصح الإجماع بعد فترة الصحابة نعم يصح زين وقيل يعني في المسألة التفصيل يعني قد مثلا يحصل الإجماع مثلا في هذا الزمن إذا أجمعوا على شيء لا يوجد في زمن الصحابة فيؤخذ بهذا القول وهو الراجح لأن الأحكام الفرعية هذه فائدة نفسها تتغير بتغير الزمان الأحكام الفرعية تتغير بتغير الزمان لا تقول الأحكام تتغير بتغير الزمان هكذا مطلقا لا يصح هذا الشيء عندنا أحكام أصلية ثابتة أصول وأحكام فرعية أما الأصول فلا تتغير بيتي واحد يقول لك والله أسوي الظهر 5 ركعات ولا أجعل رمضان أجعله في ديسمبر كما طلعونا في بأمر جديد هذا التونسي الممثل أصبح الممثل هو اللي يتكلم بالدين والمغني هو اللي يتكلم بالدين والراقصة هي تتكلم بالدين وننقل أقوالهم مع الأسف إحنا ننقلها حتى نبين شبهتها يعني وإنه هنالك أناس يتقصدون أن يحاربوا شرع الله عز وجل وإن شاء الله المسلمون والدعاة لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى وضحت؟ زين الخلاف في وجوب الكفارة على متقيئ عمدا في نهار رمضان على قولين زين إذن أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا والخلاف في الكفارة الجمهور قال لا كفارة عليه تقريبا بالاتفاق قالوا كفارة لا يوجد كفارة عليه لا نص على الكفارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء لعدد السؤال يكتبه الآن لأنه درس انتهى قال وإن استقاء فليقضي وإن استقاء فليقضي وهذا نص في المسألة وهذا الحديث حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي نص في المسألة نعم وجاء في مقطعي مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء من استقاء وهو صائم فعليه القضاء من ذرع القيء ليس عليه القضاء هذا القول الصحابي يعني قوي يعني الحديث زين إذا كان حسنا وعدنا مثل الحديث للصحابة يقوي ولا الحديث صحيح. زيد إذن فليس عليه القضاء. زيد قالوا هذا إلا أن يتيقن رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار فيه فهنا يقضي إذا رجع إلى فمه زيد دون إرادته ثم ابتلعه فقالوا يقضي. زيد القول الثاني طبعا هذا قال به عطاء ومثار وحكي ذلك عن الأوزاعي إنه قالوا عليه اللي سقى يضع يده في فيه وأفضل قالوا عليه القضاء والكفارة. هذا خلاف الأئمة الأربعة عطاء أبو ثور وحكي عن الأوزاعي القضاء مع الكفارة والصحيح هو قول الأئمة الأربعة. زين لو عاد القائم بنفسه هنا في إذا عاد بغير صنعه يعني خرج بدون هاي ورجع بعض الشيء فلا شيء عليه. زين ولو كان بالألف واضح. وهذا عند محمد من الحنفية وهو صحيح عنده أي عند الأحناف. زين لو ذا خرج ثم رجع شيء حتى لو كان بالإلفم قالوا لا يفطر. زين قال لأنه لا يتغذى به والنفس تعافى ماكو سادع يعني يتعبد ذلك. عند أبي يوسف قال يفسد صومه لأنه خارج حتى اتقضت به الطهارة وقد دخل يعني خرج بعد بلعة. زين أنت أتكلم بدون إرادته يعني خرج هو وحده. قال عند أبي يوسف قال يفطر إذا خرج وابتلعه. زين زين قال وإن أعاده أو عاد قد حب صافة منه فأكثر فسد صومه. هذا زين باتفاق الحنفية إذا تعبد ذلك. إذا تعبد ذلك واضح لوجود الإدخال بعد الخروج فتحقق صورة الفطر ولا كفارة فيه. وضحت كيف؟ عشان عندنا محمد وقول محمد والمفتي بالمذهب عند الأحناف وقول أبي يوسف. زين إذا كان قليل زين أقل من الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال. وإن عاد فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج. زين عند أبي يوسف يعني متشدد في المسألة. زين مذهب المالكية قالوا إن المفطر في القيء هو رجوعه. إحنا نتكلم الآن في رجوع القيء سواء كان القيء لعلة أو ابتلاء معدة قل أو كثر تغير أو لا. قلنا إحنا المالكية متشددين يقول لك إذا خرج ودخل قليل كثير مريض غير مريض ما له علاقة مطلقة يعني. زين عابد سهوا عند المالكية قافل على المسألة كما يقال باللجنة العامية. زين قالوا مفطر وعليه القضاء إذا خرج وابتلعه عند إخواننا المالكية. الحنابلة قالوا لو عاد القيء بنفسه لا يفطر لأنه كالبكره. زين ولو عاد أفطر كما لو عاد بعد الفصال عن الفم. إذن الراجح في المسألة إذا خرج أول أصل إذا خرج بدون إرادته لا يفطر اتفاقا. إذا خرج بإرادته بتدخله أفطر اتفاقا. خرج وابتلعه اختلف أهل العلم على ما ذكرنا من الأقوال. والراجح إنه إذا خرج وابتلعه لا يفطر إلا إذا تعمد ذلك. زين زين قلت فصل وقليل القيء وكثيره سواء. هذا في قول الجمهور وهو المذهب عند أحمد. والرواية الثانية عنه لا يفطر إلا بملء الفم. يعني عند رواية عند الإمام أحمد رواية أنه يبتلع الفم وبلع ورواية عذرا ورواية أنه قليل القيء وكثيره سواء. نعم واستدلوا بحديث ضعيف قالوا ولكن دسعة تملأ الفم. دسعة يعني دفعة واحدة كبيرة تملأ الفم. والحديث ضعيف لا يستدل به. نعم قال وليد اليسير لا يقض الوضوء فلا يفطر كالبلغم. وذاك رواية ثالثة عند أحمد قال إنه نصف الفم. زين لأنه يقض الوضوء فأفطر به كالكثير. زين نعم طبعا فائدة الحنفية التفصيل في الاستقاء ترجعون إلى قول الأحناف. زين نقف إلى طلوع الفجر في تفصيل الأحناف في ذلك يعني تفصيل اللي هو حنفي ويتفصل في مسألة القيء احنا فصلناها وتكلمنا بها وبينا قول محمد وقول أبي يوسف في المسألة. نقف إلى طلوع الفجر في حالة لك والجماع. بارك الله فيكم نفع الله بعلمكم. حياك الله الشيخ أحمد بلوغ المرام حياكم الله. نعم زمن الرويبضة بارك الله فيكم حسيب عراق حياك الله حبيبي. اسأل يا حسين، اسأل، اكتب سؤال. محمد أمين بارك الله فيك، حفظك الله. أستاذ عرب حياك الله، بارك الله فيك، حفظكم الله. أطياف بارك الله فيك، متابعة جيدة، يعني كل درس يتابع. أنا عادي حافظ اللي يحضر يوميا، هؤلاء تقريبا 11 12 أستاذا، كل هؤلاء إن شاء الله إجازة مع الشهادة. حافظ أسماءهم، حافظ أسماءهم نصا زين بيد الله تعالى، وإن شاء الله احتمال اليوم أقدم أسماءهم للإدارة بيد الله تعالى. الاستمارة مرفوعة على موقع مصنفات أبي عبد الله الحيالي، استمارة، تفتح الاستمارة، كل خمس دروس استمارة واحدة، كل درس خمس فوائد فقط، يعني أمر يسير جدا، يعني ما يطول عندك الاستمارة خمس دقائق. زين، اللي يقيد الاستمارات كلها ويعطي الفوائد يأخذ إجازة من الكتاب، وقع ومختوم بختمي وشهادة متفوقين لمن حضر البث المباشر. نعم. أستاذ علي بهاء الصائغ، أستاذ بهاء خير إن شاء الله. أستاذ إبراهيم أيضا يعني متابع جيد يوميا، أراه موجود. علي أيضا أراه. أحمد محمود يوسف أستاذ يوميا أراه موجود، يعني بلوغ المرام أيضا يوميا. يعني هذه الأسماء اللي أحضر، جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.